أهلا وسهلا بكم معي أيها الأحباء في لقاء جديد مع كلمة الله الشهية. تأملاتنا في سفر عزرا ما زالت مستمرة وسننتهي منها قريبا جدا لنواصل دراستنا في العهد القديم مع سفر نحمية. رأينا في الحلقة الماضية مجموعة أخرى من بابل بقيادة عزرا الكاهن نفسه تقوم بالعودة إلى أورشليم. قلنا إن عزرا الكاهن ينحدر من نسل فنحاس حفيد هارون أخي موسى، كان على جانب كبير من العلم وأصبح أداة لإحياء الشريعة للشعب. قام بجمع معظم أسفار العهد القديم وأعاد كتابة البعض منها، وهذا يدعونا أن نشكره لأجل ما تركه بين أيدينا. كان عزرا أيضا ينتمي إلى طائفة الكتبة ويشجع على المعرفة الكتابية. انصرف إلى كلمة الله وجعلها شغله الشاغل وعكف على التفتيش في الكتب طالبا معرفة الله بكل قلبه للعمل بها. وضع في قلبه أن يلهج بها نهارا وليلا لكي ينجح في كل ما يعمل، مهتديا بنور الكلمة وعائشا بموجبها. نبه الرب روح الملك أرتحشستا ليعطي عزرا إذنا بالعودة إلى أورشليم هو ومن أراد من الشعب أن يرجع معه، كما أعطاه سلطانا أن يسأل باسم الملك عن يهوذا وأورشليم حسب الشريعة وأن يصلح ما يراه مخالفا. وأعطاه الملك تبرعاته من أجل بيت الرب وآنية لبيت الله وإذنا بصرف كل ما احتاجه بيت الله من خزائن الملك. وعندها لم يسع عزرا إلا أن يرفع كلمات الشكر والتسبيح لله. في الفصل الثامن رأينا أسماء الذين رافقوا عزرا وقد شدد على ذهاب اللاويين معه لتنفيذ برنامجه في خدمة الرب هناك. ثم نادى عزرا بالصوم والصلاة لأنه أراد أن يعرف مشيئة الله. كان يمكن لعزرا بكل سهولة أن يطلب من الملك حماية، لكنه خجل وطرح الأمر أمام الرب. ولدى وصولهم قامت المجموعة بعمل أشياء ثلاثة. أولا تمت محاسبة الكهنة الذين أوكلت إليهم الفضة والذهب خلال الترحال. ثانيا قاموا بتقريب المحرقات تعبيرا عن شكرهم وعبادتهم للرب. وثالثا أعطوا أوامر الملك لمرازبة الملك حتى يعينوا شعب الله، وهذا ما فعلوه بعد عودتهم. نأتي اليوم إلى الفصل التاسع من سفر عزرا، ويعطينا هذا الفصل واحدة من أعظم الصلوات المسجلة في الكتاب المقدس. سوف تندهش مستمعي إذا قلت لك بأن الفصل التاسع من كل من سفر عزرا وسفر نحمية ونبوة دانيال هي فصول عظيمة تسجل لنا ثلاث صلوات عظيمة. مناسبة الصلاة المسجلة في سفر عزرا محزنة، ولكنها تبقى صلاة رائعة. استمع إلى الآيات الخمس الأولى، تقرأها لنا الأخت ميسون.
ولما كملت هذه تقدم إلي الرؤساء قائلين: لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين، لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي، وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولاً. فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المسبيين، وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء. وعند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي.
عند عودة أبناء الشعب من السبي لم ينفصلوا بالكلية عن الشعوب الذين ذكروا في قراءتنا السابقة. تذكر أنهم لدى وصولهم تقابلوا مع الهزيمة وجها لوجه، وسنتكلم عن هذا الموضوع عندما نصل إلى دراستنا في نبوة حجي الذي ساعد الشعب كثيرا على الخروج من حالة الفشل هذه. الفشل يا صديقي هو سلاح فتاك يستخدمه الشيطان لمحاربة المؤمن ليعيقه عن الخدمة وعن التمتع بشخص الرب. إذن بعد العودة من السبي والاستقرار في الأرض من جديد، عادت الأمور تتدهور بسبب الالتصاق بالوثنيين. بدأوا يتزوجون منهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي. وهكذا عاد الشعب من جديد وانغمس في الوثنية وغرق بها، ودخل في حالة الرخاوة والتساهل والفتور. صديقي المؤمن ليس من هذا العالم، ولا يجب أن يختلط بالعالم. لذلك يحذرنا الكتاب المقدس من الاتحاد بالعالم. نحن شعب مقدس مفرز لله، وعلينا أن نحيا بالقداسة لأن الرب قدوس. يقول سفر الجامعة: خاطئ واحد يفسد خيرا جزيلا. وللأسف كانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا، ومن ثم كان الباقون أكثر استعدادا للانحراف إلى نفس الجرف. وما أعظم التأثير السيء على الكنيسة والمؤمنين عندما يسقط واحد من المتقدمين منساقا بإغراء الشيطان وخداعه. هذا هو قلب الإنسان صديقي، فاسد وشرير وناكر للجميل. فبعد كل تعاملات الله مع الشعب وصبره وطول أناته عليهم، ها هم يحيدون عن الطريق سريعا. وهكذا يجد عزر نفسه أمام هذه الحالة المزرية المحزنة للشعب. عدد ثلاثة: فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. تمزيق الثياب يشير إلى الحزن الشديد الذي قد أصاب عزرة لرؤية حالة الشعب المزرية. تأثر من خطايا شعبه وأحس بالعار والخجل الشديد. هذا هو الوضع الصحيح عندما يكون الإنسان في بعد عن الله وفي إثم مشين. لقد عبر عزرة تعبيرا صادقا عن حالة أولئك الذين رغم ما أجزل لهم من غنى الرحمة لم يقدروا صلاح الله، بل خانوه باقترانهم بالعالم. ترى هل تحزن اليوم يا أخي من الخطية المحيطة بنا بسهولة، لا سيما بين بعض المؤمنين الذين دعي عليهم اسم المسيح؟ صعد عزرا إلى بيت الرب في حزن شديد، واتجه بقلبه إلى الله، وعندما علم الكثيرون عن حزنه خرجوا إليه. فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المسبيين، وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء. كم يسر الرب عندما يجد مثل هؤلاء الذين يرتعدون من كلامه ويأخذونه على محمل الجد. كم منا اليوم أخي الكريم يؤمن بكلام الله ويطيع هذا الكلام؟ عزرا كان مجدوها منزعجا وجالسا بينهم حتى المساء. وما هي الخطوة التالية التي فعلها عزرا؟ وعند تقدمة المساء قمت من تذللي، وفي ثيابي وردائي الممزقة جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي. ماذا يعني أنه بسط يديه إلى الرب؟ هذا يعني أنه ذهب وجث أمام الله عاري القلب، كاشفا كل شيء أمامه وهو عارف القلوب. ذهب عزر أمام الرب دون أن يمسك شيئا عنه، وأخبره عما كان يثقل قلبه منتظرا استجابة منه. وهكذا وجه عينيه وقلبه نحو إله كل نعمة، الطويل الروح وكثير الرحمة والرأفة، وتفوه بكلمات رائعة جدا. استمع إلى كلمات عزرا في صلاته من العدد الخامس وحتى نهاية فصل تأملنا التاسع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الآيات.
وعند تقدمة المساء قمت من تذللي، وفي ثيابي وردائي الممزقة جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. منذ أيام أبائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه، وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. والآن فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا، لأننا قد تركنا وصاياك التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا: إن الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض متنجسة بنجاسة شعوب الأراضي برجاساتهم التي ملأوها بها من جهة إلى جهة بنجاساتهم. والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم، ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم، ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد، لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وأثامنا العظيمة، لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه، أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ أيها الرب إله إسرائيل، أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. ها نحن أمامك في أثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا.
شكرا. من صلاة عزرا يمكننا أن نرى أنه توحد مع شعبه بقوله: ذنوبنا فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت. حسب نفسه ضمن جماعة المذنبين، أدرك كم كانت الخطية شنيعة، فعبر عن خجله من أن يرفع رأسه أمام الله. الخطية أمر مخجل ومخزن يا صديقي، يسميها الكتاب المقدس عار الشعوب. ولا ننسى كيف أن آدم وحواء عندما أخطأا خجلا واختبأ من وجه الله، لكن الله عندما يزيل خطيتنا يرفع رأسنا. وهنا نستطيع أن نهتف مع المرنم: أنت مجدي، أنت رافع رأسي. كان عزرا يعرف ماذا يعني السبي، وأنه دينونة من الله، لأنه قاس وعانى من السبي، لربما ولد في حقبة السبي أو ذهب إلى السبي وهو بعد طفل صغير، ولم يكن يريد أن يعود إلى الدينونة مرة أخرى، لهذا ارتعد أمام الرب. كان الفساد صديقي متأصلا في الشعب، ومكيال إثمهم كاد أن يمتلئ. ثم يقول عزرا: والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. ما أحلى هذه الكلمات! يتحدث عزرا عن رحمة الله، كيف فك أسرهم وأعادهم من سبيهم، ولم يمض وقت طويل على هذه الحرية، وها هم يعودون إلى الخطية مرة أخرى، لم يتمتعوا بهذه الحرية التي أعطاهم إياها الرب، كانت كلحيظة، كانت رأفة من لدن الرب. يقول عزرا بأن الله أعطاهم وتدا في مكان قدسه. هل تعرف ما هو هذا الوتد يا صديقي؟ إنه المسيح، المسيح الذي تسمر على الصليب عند تل الجلجثة، كان وتدا في الأرض المقدسة حتى نتسمر نحن إلى الأبد عند عرش الله. اسمع ما قاله النبي إشعياء في هذا: وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح، وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. نعم أخي الكريم، لقد ثبت المسيح وتدا لنثبت نحن في السماء إلى الأبد. ويصلي عزرا كي ينير الرب أعينهم ويعطيهم حياة قليلة في عبوديتهم، وهذا يشير إلى الانتعاش، إلى النهضة من حالة الفتور والتراخي والبعد عن الله إلى الحياة الروحية المنتعشة. في بابل أحسوا بحضور الرب الذي أبقى لهم بقية حتى لا يفنوا، ولدى عودتهم غمرهم الرب بمراحمه التي أنعشت قلوبهم وأعطتهم حياة بعد الموت، ولكنهم لم يكونوا شاكرين لإحسانات الرب معهم، بل أخطأوا إليه. ويتابع عزرا صلاته ويقول: لأننا عبيد نحن، وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه، وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. لاحظ أن الله هو الذي استخدم ملوك فارس ليطلق الشعب، وعزرا يعترف بذلك وينسب الفضل لله. والآن فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ لأننا قد تركنا وصاياك التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء، وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وآثامنا العظيمة، لأنك قد جزيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه. وكأن عزرا يقول: نحن نستحق عقابا أكبر على خطايانا، فقد جزيتنا يا رب أقل مما نستحق. خطيتهم بترك الرب كانت شنيعة جدا، لقد خالفوا وصاياه واختلطوا مع الوثنيين. وإذا كان الرب قد أحسن إليهم ولم يجازهم حسب آثامهم، فهل يستهينون بلطف الله؟ أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ أيها الرب إله إسرائيل، أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. ها نحن أمامك في آثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. لا يوجد أسوأ من العودة إلى الخطايا السالفة التي بسببها حل القصاص. وأخيرا يضع عزرا نفسه وأنفس شعبه أمام الرب، منتظرين أن يحل بهم العقاب. وكان شاعرا بعدم استحقاقه أن يقف أمام الله، لكنه ألقى نفسه على رحمته وترك القضية بين يديه وهو عين العقل. صديقي، أختم لقائي معك بهذه القصيدة التي تحكي عن التوبة: يا لنفسي ما دهاك تهتي في بحر الهلاك، وتركت من فداك ووقعت في ارتباك. هل نسيت فضل ربي إذ محى عنك الذنوب؟ هل نسيت عظم حبي له ستار العيوب؟ لست أدري كيف غرت بك دنيانا الغرور، وعليك الإثم جرت وأحاطتك الشرور. فتعالي الآن وابكي واحتمي تحت دماه، فتعالي إني واثق واطلبي منه رضاه. يا لنفسي ما دهاك ارجعي حالا إليه، واسألي منه عزاك والقي همك عليه. فهو حنان رحيم قابل للراجعين، عطفه دوما عظيم ويحب التائبين.